أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الرابع: الفوائد العامة، وهي أربع. الفائدة الأولى: ذكر الشيخ الطوسي شخصان في من روى ومن لم يروي. الفائدة الثانية: بحث في عدد الكليني والنجاشي والطوسي. الفائدة الثالثة: المراد من أبي العباس في كلام النجاشي. الفائدة الرابعة: في تفسير بعض المصطلحات. الفائدة الأولى: ذكر الشيخ الطوسي شخصان في من روى ومن لم يروي. هذا البحث من الأبحاث الهامة في علم الرجال، ومن المسائل التي وقع البحث حولها بين المتأخرين واحتدم النقاش فيها، خصوصا في القرنين الأخيرين، وهي مسألة عد الشيخ الطوسي بعض الرجال. تارة في أبواب من روى عن الأئمة عليهم السلام، وتارة أخرى في الباب الأخير الذي أعده في من لم يدرك الأئمة أو من لم يروي عن الأئمة عليهم السلام. فقد رتب الشيخ الطوسي كتابه الرجال على طبقات الرواة بحسب روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر 13 بابا. الأبواب 12 الأولى: باب من روى عن الأئمة، في كل إمام 12 إمام يذكر في كل باب أسماء الرواة الذين هم في طبقة أمير المؤمنين أو طبقة الحسن، طبقة الحسين، فيذكر أسماء الرواة الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام. وأما الباب الأخير وهو الباب 13 فيذكر فيه الشيخ الطوسي أسماء الرواة الذين لم يدركوا الأئمة عليهم السلام، أو أدركوهم إلا أنهم لم يرووا عنهم. فتقع المشكلة في تعدد الأسماء، فيذكر اسما واحدا في باب من روى عن أمير المؤمنين وهو باب الأول، وفي الباب 13 من لم يروى عن الأئمة، أو يذكر شخص في باب من روى عن الإمام الصادق أو من روى عن الإمام الباقر ويذكره في الباب 13 من لم يروى. أما تعدد الاسم في باب من روى عن الأئمة فهذا معقول، لأن بعض الأصحاب قد أدرك الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، بعضهم قد أدرك الإمام الصادق والكاظم عليهم السلام، بعضهم قد أدرك الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذا معقول. ولكن الإشكالية تقع فيما إذا تكرر اسم الراوي في الباب الثالث عشر، وهو باب من لم يدرك الأئمة أصلا أو أدركهم لكنه لم يروي عنهم، وإذا تكرر اسمه في الأبواب السابقة على الباب الأخير، باب من روى عنهم عليهم السلام. وهذا قد اتفق لغير واحد من الرواة. ولكي يتضح محل البحث لا بد أن نذكر عبارة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في مقدمة رجاله، وهي العبارة التي توضح المشكلة بما يرفع حد الالتباس. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: أما بعد، فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن رسول الله وعن الأئمة من بعده إلى زمن القائم عليه السلام، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. رجال الطوسي صفحة 17. هذه العبارة على إيجازها واختصارها يتضح بها مجمل خطة الشيخ الطوسي في تأليف كتابه، وأن رجال الشيخ الطوسي مختصون بأصحاب الرواية عن الأئمة عليهم السلام، لا بمجرد رؤيتهم أو مصاحبتهم أو اللقاء بهم، وأن ترتيب طبقات الرواة ليس مبنيا على زمن معين من حيث السنين، بل يظهر بوضوح أن الميزان هو الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام، والميزان في عد كل راو في باب معين إنما هو كونه قد روى عن النبي أو الأئمة عليهم السلام. والشيخ الطوسي وإن سمى القائم عليه السلام في كتابه في آخر عبارته، لكنه لم يعقد بابا لأصحاب القائم عليه السلام، ولوضوح انحصار أصحاب القائم في السفراء الأربعة زمن الغيبة الصغرى، الأول عثمان بن سعيد العمري، والثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، والثالث الحسين بن روح النوبختي، والرابع علي بن محمد السمري. فيمتنع صدق وجود أصحاب للحجة عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، وإنما له أصحاب في خصوص الغيبة الصغرى وهم خصوص السفراء الأربعة. إذن الأبواب الاثنى عشر من النبي إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. ويظهر بوضوح من ذيل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله أن الباب الأخير وهو الباب الثالث عشر قد عقد لصنفين من الرواة. الأول هم الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام ولكنهم لم يروا عن واحد منهم. الثاني هم الذين تأخر زمانهم عن زمان الأئمة عليهم السلام وهم الذين عاشوا زمن الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى فلم يدركوا الأئمة عليهم السلام، ولا يتسنى لهم الرواية عن الأئمة إلا مع الواسطة. وهكذا يتضح أن تكرر اسمين في باب من روى عن الأئمة وباب من لم يروي عن الأئمة يوجب الإشكال، بل مقتضى القاعدة وإن لم يلتزم به الشيخ الطوسي رحمه الله في جميعهم هو ماذا؟ عدم التعدد وعدم تكرر الاسم، فيقع التنافي في عد شخص في أحد الأبواب التي تثبت روايته عن الأئمة عليهم السلام، وفي الباب الأخير الذي يثبت أنه إما لم يدرك الأئمة وإما لم يروي عنهم، فنشأ هذا الالتباس وهذه الإشكالية. فقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله عدة رواة في الأبواب الاثنى عشر وكرر ذكرهم في الباب الثالث عشر. ومن الغريب العجيب والملفت أننا لا نكاد نجد من أثار هذا البحث منذ زمن الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية حتى القرن الثامن، بل لا نجد مزيد اهتماما بهذا البحث إلا في القرنين الأخيرين، حيث احتدم النقاش حول هذه الظاهرة التي عدت من غرائب الشيخ الطوسي، وسوف نتعرض لهذه المشكلة، مشكلة تكرار الأسماء والوجوه التي ذكرت لحل هذا الإشكال أو تفسير هذا الاعتراض وهذه المشكلة. نذكر 14 وجها. وفي الختام لربما لا نصل إلى محصل ونقول إن هذا من اشتباهات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، نظرا لكثرة أعباء المرجعية والمشاكل التي حصلت في زمانه. الوجه الأول، الالتزام بتعدد المذكورين، وأن هذه الأسماء المتشابهة تشير إلى شخصيات متعددة، وأن المذكور في أبواب من روى عن الأئمة كما في الأبواب الاثني عشر المتقدمة هو شخص آخر غير الشخص الذي ذكر في الباب الثالث عشر الذي أعد لمن لم يروي عن الأئمة وإن عاصرهم أو من لم يعاصرهم أصلا. نسب هذا القول إلى المحقق الشيخ ابن داود الحلي رحمه الله في جملة من الموارد المذكورة، وقيل إنه قد حكم بالتعدد فيها، فقد نسب إليه المحقق الكلباسي في كتابه سماء المقال الجزء الأول صفحة 135، فقال إن ابن داود قد حكم بالتعدد في هذه الموارد. لكن إذا تتبعنا الموارد التي كرر فيها الشيخ الطوسي ذكر راو في البابين نجدها تنيف على 60، يعني 61 63 64 مورد، لكننا نجد ابن داود لم يصرح بالتعدد إلا في ثلاثة منها، فكيف نحكم على ابن داود أنه حكم بالاشتراك في جميع الموارد التي تنيف على 60؟ وإذا رجعنا إلى رجال ابن داود نجده أنه قد صرح بالتعدد في ثلاثة موارد. المورد الأول أحمد بن عمر الخلال من بيع الخل، وقيل أحمد بن عمر الحلال من بيع الحال وهو الشيراج. فهنا قد تكون هناك نكتة توجب التعدد، وفرق بين الخلال الذي يبيع الخل وبين الحلال الذي يبيع الحيل. المورد الثاني حمدان بن سليمان. المورد الثالث القاسم بن محمد الجوهري. فهذه الموارد الثلاثة الحلال وحمدان والجوهري قد صرح ابن داود في ترجمتهم بالتعدد، وأما البقية وهم العدد الأكبر قرابة 60، فإما إنه لم يترجم لهم أصلاً في كلا قسمي كتابه، فإن كتاب ابن داود على قسمين، كما أن خلاصة العلامة الحلي على قسمين، أو أنه ابن داود لم يذكر إلا أحد الموردين، إما مورد من روى أو مورد من لم يروي، ولم يذكر كلا الموردين من دون الإشارة إلى ذكره في الباب الآخر. يمكن مراجعة على سبيل المثال التراجم التالية لنرى أنه قد ذكر أحد الموردين. يمكن مراجعة ترجمة ثابت بن الشريح، جعفر بن أحمد، الحسن بن موسى الخشام، الحسين بن إشكيم، الحسين بن الحسن بن أبان، حفص بن غياث، الريان بن الصلت، زرع بن محمد وغيرهم ممن يكثر تعددهم في رجال الشيخ الطوسي. وهؤلاء جميعهم لم يشير ابن داود إلى أن الشيخ الطوسي قد ذكرهم في طبقتين، في طبقة من روى وطبقة من لم يروي، مع أنهم قد تكرروا في رجال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. وكيف كان يقع الكلام في الرجال الثلاثة؟ فقد صرح في ترجمة حمدان بن سليمان. من الذي صرح؟ ابن داود، وتكلم في الموارد الثلاثة. إلى الآن 60 مورد لم يشر فيها إلى التعدد، أشار في 3 موارد إلى التعدد، لكن هل حكم بالتعدد أو لا؟ سيتضح من خلال الكلام أنه لم يجزم بالتعدد. المورد الأول قال ابن داود مصرحان في ترجمة حمدان بن سليمان أن ذكر الشيخ له مكررا في الأبواب والباب الأخير يعد تناقضا، إلا أن يكون المذكور أخيرا رجلا آخر. رجال ابن داود صفحة 84 رقم الترجمة 535. ومن خلال كلامه يتضح أنه ذكر التعدد كأحد الاحتمالات، بل صرح في البداية بوجود تناقض، مما يعني أنه لم يحكم بالتعدد. المورد الثاني ترجمة أحمد بن عمر الخلال، وقد استظهر ابن داود في ترجمته أن الثاني غير الأول وأنهما رجلان. رجال ابن داود صفحة 41 رقم الترجمة 106. وإذا رجعنا إلى كتاب ابن داود نلاحظ أنه قد استظهر التعدد لقرينه، إذ ذكر اسمه بنحوين: أحمد بن عمر الخلال من بيع الخل، وأحمد بن عمر الحلال من بيع الحل وهو الشيراج، فيكون هناك ما يقتضي التعدد فاستظهر ذلك، وهذا خاص بخصوص ترجمة الخلال والحلال ولا يعم جميع الموارد. المورد الثالث وهو ترجمة القاسم بن محمد الجوهري، فقد تكرر من ابن داود استظهار تعدد شخصية القاسم بن محمد الجوهري. يراجع رجال ابن داود صفحة 154 رقم الترجمة 1219. وهكذا يتضح من طريقة ابن داود أنه قلص المشكلة في خصوص هذه الأسماء الثلاثة، وهذا لا يعني أنه قد التزم بالتعدد في بقية الموارد الستين، بل إن الالتفات إلى هذه الموارد الستين وهي الأكثر يدعو إلى تعميق المشكلة بدلا من القول بالالتزام بالتعدد كما نسب إليه المحقق الكلباسي رحمه الله، خصوصا إن ابن داود قد استظهر في موردين فقط التعدد وهما الخلال والقاسم بن محمد الجوهري، وأما المورد الثالث وهو حمدان بن سليمان فقد صرح فيه بالتناقض في تعدده، تعدد ذكره، وأنه يحتمل التعدد. إلى هنا اتضح أن المحقق الكلباسي قد نسب التعدد إلى القول نسب القول بالتعدد إلى ابن داود، واتضح أن هذه النسبة ليست صحيحة، ونسب القول بالتعدد أيضا إلى علمين محققين وهما المحقق التفرشي في نقد الرجال الجزء الثالث صفحة 21 والمحقق الاسترابادي في منهج المقال الجزء الثالث صفحة 76، إلا أن هذه النسبة غير دقيقة، لأن كلام المحقق التفرشي في نقده والمحقق الاسترابادي في منهجه صريح في جملة من الموارد في عكس ما نسب إليهما، فقد نفي التعدد في بعض الموارد. نعم ربما كان المهم لذلك بحيث نسب البعض إليهما القول بالتعدد هو ذهابهما إلى ذلك في ترجمة العباس بن عامر، فقد صرح المحقق التفرشي في ترجمة العباس بن عامر باستظهار الاتحاد بعد قوله بأن ذكره في كتاب الرجال مرتين يقتضي التعدد. مقد الرجال جزء الثالث صفحة 21. وهذا لا يعني أنه يقول بالتعدد، وإنما يعني أنه يقتضي التعدد لا أنه حكم بالتعدد. وهكذا لعل المقتضي لنسبة هذا القول إلى المحقق الاسترابادي هو ما ذكره المحقق الاسترابادي في منهجه في ترجمة بكر بن صالح الرازي، حيث قال في ذيل كلامه بعد عد الشيخ له مرتين، قال: وهو يقتضي التعدد ولعل الاتحاد أظهر. منهج المقال جزء الثالث صفحة 76. والخلاصة: القدر المتيقن أن المحقق الاسترابادي قال بالتعدد في خصوص ترجمة بكر بن صالح، وأن المحقق التفرشي قال باقتضاء التعدد في خصوص ترجمة العباس بن عامر، وهذان الموردان لا يستلزمان القول بالتعدد في جميع الموارد التي تنيف على الستين. النتيجة النهائية: لم تثبت نسبة التعدد إلى ابن داود، والتفرشي، والاسترابادي. نعم، قد ثبت قولهم بالتعدد في بعض التراجم، لا في جميع التراجم التي كرر فيها الشيخ الطوسي ذكر الراوي في البابين. وقد نسب المحقق الكاظمي رحمه الله في كتابه تكملة الرجال إلى كثير من المحققين القول بتعدد الرواة المذكورين، فيراجع كتاب تكملة الرجال الجزء الأول صفحة 93. وإذا تتبعنا كلمات من ادعي في حقهم القول بالتعدد، نجد أن هذه الدعوة غير تامة، ولم يثبت صدق هذه الدعوة لدى أحد منهم. وكيف كان، فإن هذا التوجيه لا يصمد أمام النقد العلمي، لأن حجم من تكررت أسماؤه كبير، وهذه الأسماء بعضها مشهور ومعروف، وشخصيات جملة منها تمنع من الذهاب إلى مثل هذا القول وهذا التوجيه، مثل فضال بن أيوب ومحمد بن عيسى اليقطيني وكليب بن معاوية والقاسم بن عروة، فهؤلاء من مشاهير الرواة، ومن البعيد القول بالتعدد فيهم. ولا نعم ما أفاد المحقق التفرشي في ترجمة القاسم بن محمد الجوهري، حيث أشار إلى كلام ابن داود الزاعم تعدد الرجال باعتبار ذكر الشيخ الطوسي له مرتين في الأبواب وباب من لم يروي، حيث قال المحقق التفرشي: وذكر الشيخ إياه مرة في باب رجال الكاظم عليه السلام ومرة في باب من لم يروي عن الأئمة عليهم السلام لا يدل على تغايرهما، لأن مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد. نقد الرجال للمحقق التفرشي الجزء الرابع صفحة 46. نعم لا مانع من الحكم بالتعدد في بعض الموارد لو دلت القرائن عليه، ولكن يرد على القائل بالتعدد ما حصل بالنسبة لجملة من الشخصيات التي يعاد عدم تعددها من الواضحات، لأنها شخصيات مشهورة ومعروفة كفضال بن أيوب، مع أنها قد تكررت في البابين، باب من روى عنهم وباب من لم يروى عنهم. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وقد اتضح أن الوجه الأول وهو القول بتعدد الرواة ليس بتام، كما أن نسبة هذا القول إلى الكثير من الأعلام ليس بتام، فلم تتم النسبة ولم يتم هذا الوجه. الوجه الثاني ومن الوجه الثاني إلى الثالث إلى الرابع، هذه وجوه يمكن اقتناصها من رجال السيد مهدي بحر العلوم أعلى الله مقامه الشريف، حيث ذكر جملة من الآراء في مقام نظره إلى كلام السيد حسن الصادر في كتابه نهاية الدراية، فيراجع رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 142، وكتاب نهاية الدراية للسيد الصادر صفحة 384، حيث ذهب إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.